بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثانية مع العلامة محمد بن خليل الراس رحمه الله تعالى ضمن الدورة العلمية 68 والمسمى باسمه الصارم البطار على الملاحدة والمبتدعة الأشرار الفجار، وهي وقفة مع بحث له رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببعض الأمور العقدية، وهو بعنوان رؤية الله جل وعلا ليلة الإسراء والمعراج وأمور أخرى. قال رسالة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، فقد وصلني هذا الخطاب بعد المقدمة. يقول الأخ السائل: قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقد سمعت محاضرتكم ولقد تابعت وكل لي مسامع، ولقد علق بذهني ولقد تابعتك وكل مسامع، ولقد علق بذهني أمور حاكت في صدري وبدرت في ثنايا المحاضرة، وداخلني ريب فيها، واتهمت نفسي بالجهل، والعلم رحم بين أهله، لذا رأيت الرجوع إليكم أستقي من مناهلكم العذبة، ولا يزال الرجل عالما ما طلب العلم. جزا الله خير. هذا سائل مؤدب محترم، فإن الإنسان إذا أشكل عليه شيء سأل، ولا يدخر ذلك في نفسه ثم يحول ذلك إلى ظن فاسد ثم يحول ذلك إلى حرب دروس، وإنما يسأل الإنسان عما لم يفهم، فلعله أوتي من قبل فهمه لا من خطأ المتكلم والمتحدث. أولا، هذا السائل الشيخ هراس يقول: أولا، أنت قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكشف له الحجب ولم يرى ربه ليلة الإسراء، ومبلغ علمي أن الجمهور وابن عباس حبر هذه الأمة قد قرروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية حقيقية بلا كيف وبلا انحصار. وإذا كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد قالت: من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد عظم الفرية، تريد نفي الإحاطة لا نفي الرؤية، على أن عائشة رضي الله عنها عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وسنها 6 سنين، وبنى عليها بعد بدء العام الثاني الهجرة وسنها حوالي 9 سنين. يعني يريد أن يقول إيه؟ لا، يعني ما أتقنت هذه المسألة بصغر سنها. ثانيا، قرر جل العلماء أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه 10 مرات قبل المراجعة في تخفيف الصلاة 50، و9 مرات في المراجعة بين موسى وربه، وأنا أؤمن بهذا كل الإيمان، فما رأيكم في؟ أنا أؤمن بهذا المعتقد بأن النبي رأى ربه 10 مرات قبل المراجعة في تخفيف الصلاة، وبعدين 9 مرات بعد المراجعة في تخفيف الصلاة بين موسى وبين رب. ثالثا، هل ترون أن دعوتكم هذه مقصورة عليكم لا يشارككم فيها العلماء الآخرون، أو سبقكم بها علماء السلف والخلف؟ هل هذا القول أنتم اخترعتموه وقلتموه أنتم، ولا هذا القول علي علماء السلف؟ رابعا، هل ترون أن مصدر التشريع هو القرآن والسنة الصحيحة فلا إجماع ولا قياس؟ يبقى نأخذ القرآن والسنة فقط وليس عندنا لا إجماع ولا قياس. خامسا، هل ترون أن العبادة لها طريق مقصور عليها رغبا ورهبا خوفا وطاعا؟ وما رأيك في أن الآيات لا تفيد القصر وليس فيها ما يدل على القصر البتة، وأين هو؟ وما رأيك في من يعبده ويرقب شرح قلبه وطهارة نفسه ويعبد الله ليستنير فؤاده وتتوالى عليه الفيوضات الربانية والتجليات الإلهية كالحلاج ورابعة العدوية. ثالثا، لقد أنحيت باللائمة على الحلاج ورابع العدوية وأولت كلامهما وخرجته تخريجا أخرجهما من زمرة العابدين والمسلمين وقد ماتا. والسنة تقول اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. ألسنا نستطيع أن نؤول كلامهما على المجازات ولا نتهم أحدا بالشرك أو العصيان أو العته واللبس، ولن نقر أو نقر أن يعلن ولن نقر أن يلعن آخر هذه الأمة أولها. يعني هو يقول أنا لا أقر لك بهذا، كونك تطعن في من مات هذا ما ينبغي. سابعا، من أصحاب الطرق مشايخ إسلام كالشرقاوي والدمهوجي، وكانوا يذكرون ويطمعون ويدعون إلى الله، فهل يدخلون في زمرة من يطبل ومن يزمر؟ أكلهم سواء؟ هناك من ينذر لله ومن ينذر لخلق الله، فلما لا نسدده؟ وهل نكفره؟ لا لا لا، هذا هو السؤال. رغم السؤال فيه تجاوزات في بعض الفقرات، لكن حسن أن الإنسان يسأل عن اعتقاده ويخبر عن مراده الحقيقي ولا يتلاعب. فإن كان طالبا للحق فرده الشيخ إلى الحق قبله، فلو أن الإنسان إذا جاهل أمرا سأل عنه وأنزل نازلته على أهل العلم أوشك أن يستفيد، أوشك أن يستفيد، بدلا من أن يحكم من غير استفسار ولا استفسار. قال التلخيص والجواب، ويتلخص هذا الخطاب في الأسئلة الآتية، ووضع سبعة أسئلة. الأول، دعوة أن ابن عباس ومعه جمهور الصحابة قد قرروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء. 2، تأويل حديث عائشة رضي الله عنها أنها أرادت نفي الإحاطة لا نفي الرؤية. 3، دعوة أن جمهور العلماء قد قرروا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه 10 مرات قبل المراجعة في تخفيف الصلاة و 9 مرات أخرى أثناء المراجعة. 4، سؤال مصدر التشريع، هل هو القرآن والسنة وحدهما أم معهما الإجماع والقياس؟ 5، سؤال عن العباد، هل يجوز قصرها على كونها بدافع الرغبة والرهبة؟ وما دليل القصر؟ وما حكم أن يعبد الله يبتغي بذلك شرح قلبه وطهارة نفسه وتنزل الفيوضات الإلهية؟ 6، دفاع عن الحلاج ورابع العدوية وإنكار التعرض لهما ووجوب تأويل كلامهما. 7، سؤال عن أصحاب الطرق العلماء من أمثال أبي الوفاء الشرقاوي والدمهوجي، وهل يجوز أن تضمهم في سلك الجهلة الصوفية أصحاب الطبل والضمر؟ هذا هو موجز ما جاء في خطاب الأخ الكريم من دعاوى وأسئلة، ونحن نستعين بالله عز وجل في إجابة عليها واحدة واحدة، عسى أن ينتفع بها جمهور المؤمنين. نحن اخترنا هذا السؤال لأنه من ناحية فيه فوائد نستفيدها، ومن ناحية يكشف لنا علم الشيخ خليل هراس وإتقانه لمسائل الاعتقاد. أجاب الشيخ رحمه الله، أما دعوى أن ابن عباس وجمهور الصحابة رضي الله عنهم كانوا متفقين على إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء فهي دعوى غير صحيحة، بل إن هذه المسألة كانت موضع خلاف بين الصحابة أنفسهم، فكانت عائشة وابن مسعود وجمهور الصحابة ينفون الرؤية، ولم يثبتها فيما نعلم إلا ابن عباس ومن أخذ عنه من التابعين. وأنا أورد هنا، طبعا احنا سبق وبينا أن المسألة ليست خلافية عند الصحابة، إذا نظرنا إلى ملحظ كلامهم في النفي وفي الإثبات، وهو إن شاء الله لعله سيقرر هذا. يقول: وأنا أورد هنا إن شاء الله كل ما يحضرني من الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع تجلية للأمر. روى الإمام مسلم في صحيح بسنده عن مسروق قال: كنت عند عائشة فقلت يا أبا، فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منها، يعني مسروق كان يكنى بأبي عائشة، هذه فائدة جديدة، يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منها فقد أعظم على الله الثرية. طبعا مسروق يعتبر شيخه الأول مين؟ عائشة رضي الله عنها. قلت: ما هي؟ قالت: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الثرية. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآهن بالأفق المبين، ولقد رآهن نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، منهبطا من السماء سادا عظم خلقي ما بين السماء والأرض. فقالت: أولا تسمع الله يقول: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا واحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت رضي الله عنها: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم الثرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الثرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فأنت ترى في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها اعتمدت في إنكارها للرؤية على أن المراد بالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيات النجم والتكوير إنما هو جبريل عليه السلام وليس هو الله، وإنما هي نفت إيه؟ الإحاطة. لا، هي نفت الرؤية أصلا، وأن الذي رآه هو جبريل وليس الرب عز وجل. وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرها بذلك، وسياق الآيات نفسه يفيد ذلك قطعا، فإن الحديث في كلتا الصورتين كان عن جبريل. ففي سورة النجم يقول تعالى: علمه شديد القوى إلى آخره، فالضمائر كلها في استوى ودنا وتدلى وكان وأوحى ورآه راجع إلى جبريل عليه السلام. وكذلك في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم من الآية. فهذه كلها أوصاف جبريل عليه السلام، فيكون الضمير في قوله ولقد رآه عائدا عليه قطعا. وأما احتجاج عائشة رضي الله عنها في نفي الرؤية بقوله تعالى لا تدرك الأبصار، فهو اجتهاد منها، حيث ظنت أن نفي الإدراك مستلزم لنفي الرؤية، يعني أراد أن تنفي الرؤية فاستدلت بالإيه؟ لا تدرك الأبصار، وظنت أن نفي الرؤية نفي الإدراك يقتضي نفي الرؤية، فاستدلت بهذا الاجتهاد لم ترفعه إلى النبي، فيبقى هذا الاجتهاد يقبل أو لا يقبل. والحق أنه لا يستلزم، فإن الإدراك رؤية خاصة، وهي الرؤية على جهة الإحاطة والوقوف على الحقيقة، فنفيه لا يستلزم نفي مطلق الرؤية، كما في قوله تعالى ولا يحيطون به علما فكذلك يرون ولا يحيطون به رؤيا. انتبه، كقوله تعالى ولا يحيطون ايه؟ ولا يحيطون به علما، لكن عندنا علم، فكذلك يرون ولا يحيطون به رؤيا، فنحن نعلم عن الله لكن لا نحيط به علما، ونحن نرى الله لكن لا نحيط به رؤية وإدراكا. فالله يرى ولكنه سبحانه وتعالى يرى من غير إحاطة. يبقى هنا هذا الرد مختصر في الاستدلال عائشة بالآية، وهو رد مركز، الحقيقة رد مركز، فإن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، لأن هذا نفي إيه؟ خاص، فلا ينفي مطلق الرؤية. ونحن سبق وقلنا بالعكس، فإن نفي الإدراك دليل إيه؟ الرؤية، فهو إثبات الرؤية. طب من أي وجه يا أخوان؟ كيف يكون نفي الإدراك إثبات للرؤية كيف هذا عبد الجليل؟ نعم ايوه صحيح، بس كيف كيف يكون نفي الادراك اثبات للرؤيه؟ كيف العام؟ اذ لو كان كل شيء، نعم يعني لو قال الله لا تراه الابصار يبقى من باب اولى، ولا تدركه كذلك خلاص لا تدركه ولا ترى اصلا، لكن نفي الادراك ده نفي اخص، دليل اثبات الايه الاعم، دليل اثبات الاعم وهو الرؤية. ولو كان المراد نفي الرؤية لقال سبحانه لا تراه الابصار وبالتالي لا تدركه الابصار. واما احتجاجها بالآية الاخرى وهي قوله تعالى من سورة الشورى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا واحدا او من وراء حجاب فلعله اقوى من سابقه، حيث حصر الله عز وجل تكليمه لاحد من البشر في هذه الثلاثة وليس من بينها انه يكلمه مع الرؤية، يعني نفت ايه الآية تكليمه لاحد من البشر في هذه الثلاثة وهي قوله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، فقد حصر الله عز وجل تكليمه لاحد من البشر في هذه الثلاثة وليس من بينها انه يكلمه مع الرؤية، ففينا في الرؤية على انه ينبغي ان يحمل النفي في الايتين على كونه في الدنيا فهو عام مخصوص بما ثبت بالآيات والأحاديث الصحيحة من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، يبقى لا الأبصار لا تراه ونفي رؤية النبي كل هذا إنما هو محمول على الدنيا، أما الآخرة فقد ثبتت الأدلة على أن الله عز وجل يرى في الآخرة عيانا بأبصارهم كقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته. وأما الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد اختلفت، فبعضها مطلق وبعضها مقيد برؤية القلب أو الفؤاد، يعني بعضها يأتي إيه رأى رب كذا مطلق، وبعدها أتى رأى ربه بفؤاد، وفي بعضها أنها رؤية النور الذي هو الحجاب. أخرج الترمذي من طريق الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، قلت أليس الله يقول لا تدرك الأبصار؟ قال ويحك، ذلك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد رأى ربه مرتين. فقول ابن عباس ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى نور الذات ولكنه رأى نور الحجاب. يعني لم يرى الله على صفة، لم يرى النور الذي هو صفة الذات وإنما هو نور الحجاب. وهذه يعني فائدة دقيقة، هذه فائدة دقيقة، لم يرى نور الصفة، لأن لو رأى نور الصفة معناه أنه رآه، لكن هذا نور الحجاب. ويشهد لهذا ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أي حال بيني وبين رؤية النور الذي هو حجابه فكيف أراه. وفي رواية أخرى رأيت نورا، وأخرج مسلم في صحيح أيضا بسنده علي بن عباس في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رأوا نفذة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين، يبقى هنا في التي مرت رأى نورا هنا رآه إيه بفؤاد. وأصرح من ذلك فأن الرؤيا إنما كانت بالقلب لا بالعين ما رواه ابن مردوي من طريق عطاء عن ابن عباس قال لم يره صلى الله عليه وسلم بعينه إنما رآه بقلبه، إنما رآه بقلبه. يقول هنا الصحيح رواه مسلم لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه إنما رآه بقلبه، شوف كده معاك الجهاز يا شيخ ممتاز، ابحثوا لنا هذه الرواية في مسلم من طريق ابن عباس، طريق عطاء بن عباس، لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه انما رآه بقلبه. معاك يا محمد، محمد القليني معاك الجهاز، شوفوا بيت معاه. طيب اعطي الشيخ معتز يبحث فيها كده. قال: ومن مجموع هذه الاحاديث تستخلص ان الصحابه رضي الله عنهم متفقون على نفي الرؤيه البصريه للذات العلي، بل ان من اثبت منك ابن عباس فانما عنا برؤيه القلب، ومن نفاك عائشه بن مسعود فانما اراد رؤيه العين للذات. يبقى نفت عائشه رؤيه العين، واثبت ابن عباس رؤيه القلب، فلا تعارض. فمورد النفي هنا غير مورد الايه؟ الاثبات. طيب قال العلامه ابن كثير في تفسيره بعدما ساق روايه مسلم عن ابن عباس، طيب الظاهر ان هي تبقى في ابن عباس في مسلم، بعدما ساق روايه مسلم عن ابن عباس وفي روايته عنه انه اطلق الرؤيه وهي محموله على المقيده بالفؤاد، ومن روى عنه بالبصر فقد اغرب، فانه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابه رضي الله عنهم. واما ما روي عن جماعات من السلف كعروه ابن الزبير والحسن البصري وابن شهاب الزهري والامام احمد انهم كانوا يثبتون الرؤيه البصريه، فلعلهم فهموا ذلك من الروايات المطلقه عند ابن عباس او ارادوا رؤيه الحجاب. وعلى كل حال فهم محجوجون بما تقدم من الاحاديث. يعني ايه؟ انهم يقولون بان الرؤيه انما كانت رؤيه ايه؟ حجاب، او ما فهموه من كلام ابن عباس، مع انه سبق وقلنا بان الصحيح من نصوص الامام احمد انه لم يثبت عنه بسند صحيح انه قال بالرؤيه البصريه، لم يثبت هذا عن الامام احمد رحمه الله تعالى. بل ان شيخ الاسلام قال لم يثبت هذا عن احد من علماء الامه، لا من الصحابه ولا من بعده. وقد نفى ابن القيم عن الامام احمد انه قال راى بعيني راسه، وقال ان من حكى ذلك عنه فقد غلط. نعم. ونقل عن شيخ الاسلام قوله، ولكن او نقل عن شيخ الاسلام قوله ولكن لم يقل احمد رحمه الله انه راه بعيني راسه يقظه. ومن حكى عنه ذلك فقد وهم، ولكن قال مره راه بقلبه وقال راه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه. يبقى يكون هذا من تصرف بعض الصحابة أصحاب الإمام، وقد يتصرف بعض أصحاب الإمام. ومعنى الدليل قوي يا إخوان، وهو الذي نشره بالي لما أثبت أن أحمد يرى أنه يخرج على صاحب الإمام إذا كان صاحب بدعة، وقد أخذ رواية لا تثبت عن أحمد رحمه الله تعالى، وإنما ذكرها أحد في المذهب بعد أحمد رحمه الله تعالى بعشرات السنين، بعشرات السنين، وإنما ذكرها هو هذا الرجل لا عن كلام أحمد، لكن هذا ما فهمه، وترك نصوص أحمد الصحيحة الموجودة في أصول السنة الإمام أحمد، لماذا لم يذكر هذه؟ وذكر ما ذكره بعض أتباع المذهب بعد عشرات السنين ونسب ذلك الإمام أحمد. أليس هذا من اتباع أو من زي من الزيخ في طريقة الاستدلال؟ يعني أنا أترك نص الإمام وآتي إلى نص أصلا إنما ذكره بعض من ينتسب إلى المذهب حكاية عن فهمه هو لا عن أن أحمد رحمه الله قاله، لأن نصوص أحمد بخلاف هذا، نصوص أحمد رحمه الله بخلاف هذا. فإن قال قائل لكنه قال هذا القول لأحمد، هو ما سمع أحمد أصلا، هو لم يلقى أحمد ولم يسمع أحمد، وهذه نصوص أحمد موجودة، فكيف تأخذ هذه وتترك هذه؟ يبقى هذا إخواني زيخ. ولهذا قال هذا الخلال، هاتوا له الخلال، يلا الخلال، وهذه الرواية هاتوا له، لا هات أنت، هات أنت نصوص أحمد، هات أنت نصوص أحمد، افتح أصول السنة الإمام أحمد، افتح هات نصوص الخلال عن الإمام أحمد في هذه المسألة، فلا تتعلق برواية لا تصح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن هذا إلا اتباع الإيه؟ الباطل. وبعد فلعل حضرة السائل حين يقرأ هذا البيان والتحقيق يذهب عنه ما حكى في صدر واتهام من عائشة بأنها كانت صغيرة لم تشهد حديثة الإسراء فابن عباس كان أصغر منها. هذه فائدة. نعم يعني أنت قلت عائشة صغيرة طيب ابن عباس أصغر منها. وهي إنما تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي رآه نزلة أخرى وراه بالأفق إنما هو جبريل فتكون أثبت. إن تكلمت عن السن فهي إيه؟ أسن. وإن تكلمت عن الدليل على قولها فهي قد سألت النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. ولو سلمنا أنه الحق تعالى كما رأى ابن عباس فهي رؤية فؤاد لا عين. قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى والله أعلم. طيب الجواب الثاني عن السؤال الثاني. أما دعوى أن جمهور العلماء قد قرأنا محمدا رأى 14 مرات قبل المراجعة و9 مرات عند المراجعة فلست أدري من أين جاء حضرته بهذا الكلام. طبعا كلمة حضرته وكذا يبدو أنها في العصر هذا كانت هي الموجودة زي الأفندي وزي الباشا وزي كذا كانت هي الموجودة في الخطاب يبدو. ولهذا نراها في خطاب أحمد شاكر ونراها في خطاب عبد الرحمن الوكيل يعني في خطاب هؤلاء فيبدو أنها كانت إيه هذه نعم هي الموجودة. أي بس هذا كان أسلوب سائد عنده. فلست أدري من أين جاء حضرته بهذا الكلام وفي أي كتاب وجده. اللهم إلا أن يكون قد وقع عليه في كتاب من كتب الأولياء الصوفية الذين هم موضع إعجابه وثقته. وكان الأجدر بالسائل ألا يلقي الكلام هكذا على عواهنه فهو لم يبين لنا من من العلماء قرر ذلك ولا في أي كتاب. شوف الكلام العلمي يعني أنت تناقش مسألة ناقشها مناقشة علمية بهذه الطريقة ولا في أي كتاب كان ذلك التقرير الخطير لعل انتصار سيادته لمذهب القائلين بالرؤية هو الذي خير إليه ما لا وجود له على أن مراجعة النبي لربه لم تكن 9 إلا على رواية أنه حط عنه 5 وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يحط عنه 10 فتكون المراجعات 5 لا 9. إيه نعم يعني لأنه فعلا هو أحلق مسلم كتبات مشهورة جدا يعني لأنه هنا إنما رأى بقلبي ماشي هذا ورد عن ابن عباس هذا الصحيح ونقل شيخ الإسلام وهي. إنما نفي ابن عباس لرؤية العين هذه فائدة مهمة فهي ليست صحيح مسلم لم يره رسول الله بعينه لكن هو هنا قال ما رواه ابن مردويه من طريق عطاء فلعل هذا عند ابن مردويه لم يره رسول الله بعينه لم يره رسول الله بعينه فدي تحتاج بقى إلى إيه؟ طريق ابن مردويه بقى يبحث فيه الكتاب مفقود. نعم نعم هو طبعا من لازم أنه رأى بقلبه نفي رؤية العين لكن لأنه لو كان رأاه بعين لقرأ بعينه ولكن أن يصرح ابن عباس بهذا فهو انتقال من مفهوم إلى منطوق بدلا من أن ننسب إلى ابن عباس أنه لم يره بعينه بالمفهوم لأنه قال بأنه رأاه بفؤاد فبالمفهوم أنه لم يره بعين فتنتقل أنت من المفهوم إلى إيه إلى المنطوق يبقى لم يره بعين صار هذا منطوق ابن عباس. لكن أنا لم صراحة أطلع على لا في كلام شيخ الإسلام ولا غيره أنه صرح ابن عباس نفي الرؤية بالعين نفي الرؤية بالعين ولهذا أنا قلت هذه فائدة جديدة لو كنت في مسلم كيف تخفى سبحان الله لكن فعلا ليست هي في مسلم بهذا السياق إنما الذي في مسلم إنما رأه بإيه بقلبه وليس فيه أنه لم يره بعين ولو ثبت هذا لكان إيه قاطعا في الباب وإن كان الحمد لله المفهوم كاف لكن تتعرفون بعض الناس ليس يكفيهم إيه المنطوق نفسه كيف بالمفهوم لكن طالب العلم يفرح أن ينتقل من عين اليقين إلى حق اليقين ومن علم اليقين إلى عين اليقين ولهذا ابن عباس لما كان يسأل في الذين سكت الله عنهم في قصة أصحاب السبت فلما أخبره تلميذه ففرح بذلك فرحا شديدا لما أعطاه فائدة، فرح بالذكر فرحا شديدا، ثم أعطاه إيه وألبسه حلته. نعم الإيه؟ يا عم الشيخ صلاح ماشي، احنا عندنا احنا عايزين رواية مسلم دي ان ينفر اهو بعينه، صحيح هذا الكلام ماشي صح، هو لم يثبت، لكن احنا نتكلم عن ان ابن عباس نفسه ينفي هذا، خلاص انتهت المسألة. الاشكال هل هذه لم يرى رسوله بعينه، هذا ليس في مسلم انما رواه فؤاد. طيب لا، الاشكال كان عندي ان كيف تكون في مسلم هذه، والعلماء كلهم الذين تكلموا في هذه المسألة إنما يقولون هكذا، إنما ورد عن ابن عباس أنه روي عن ابن عباس مطلقا ومقيدا، مطلقا بأنه لم يره أنه رآه، ومقيدا بأنه رأى فؤاد. ما قال أحد ابن عباس نفى رؤية العين صراحة، إنما كان يأخذون هذا من مفهوم كلام ابن عباس. فإنها تكون في مسلم أدي واحدة. الثانية بقى، الثانية تحقيق صحة ما نفاه ابن عباس بعينه، هل فعلا طريق ابن مرضوي في ذلك موجود؟ بس هو قالوا نعم بأنه لما فقد الكتاب. بس ليس لم يره رسول بعينه، تمام. تمام. هنا بس الإشكال بقى كتاب فقد إيه؟ له كثيرة، يخرج له كثيرة صح. يعني ممكن يكون الطريق كامل عند ابن كثير، هو بينقل كثير عن ابن مرضوي. إيه نعم. طب رجعوا كده في التفسير، هل هو ذكر طريق ابن مرضوي؟ نعم. تمام. ايوه انا بقول لك شوف التفسير، شوف ابن كثير، لا في مسلم ولا في غيره اصلا، ولا حتى شيخ الاسلام يعني اللي هو البحاثة في هذا ما ذكر هذه، يعني ما انا اول مره صراحه لهذا فرحت يعني ان تكون موجوده هذه، كما قلت لكم انتقال من علم يقين الى عين اليقين، يعني إلى عين يقين، فكيف يخفى هذا على شيخ الإسلام والمتقدمين. نعم أي نعم، مع الزيادات لكن بنستطيع الرجوع، يعني نستطيع الرجوع ونميز، لكن مشكلة هنا في إن هو ابن مرضوي. طب نصلي ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أما سؤاله عن مصدر التشريع، هل هو من الكتاب، هل هو الكتاب والسنة أم يضاف إليهما غيرهما كالإجماع والقياس، فأنا أقول بملء الفم، يقول أنا أقول بملء الفم أنه لا مصدر لهذا الدين كله، وصوله وفروعه وعقيدته وشريعته عباداته ومعاملاته إلا كتاب الله عز وجل الذي أنزله تبيانا لكل شيء، وإلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي جاءت تفسيرا وبيانا لآيات الكتاب، تقيد مطلقة وتخصص عمومة وتوضح مبهمة، كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأما الإجماع فإن حجته مقيدة بالاستناد إلى النص، إذ لا يعقل أن يجمع الصحابة على أمر لا يجدون له مستندا، ولكن أحيانا يضاف الحكم إلى الإجماع لظهوره فيه وينسى النص أو ينسى النص الذي كان أصلا له، ولكن أحيانا يضاف الحكم إلى الإجماع لظهوره فيه، يعني الأمة أجمعت على هذا. وكما قلنا إنه الإجماع فائدته أنه يحصل به الإجماع على الفهم، يبقى النص هذا مما لا يقع خلاف في الفهم فيه، وإلى مستند الإجماع نعم النص، لكن بعض النصوص قد ينازع هذا في مدلولها وهذا ينازع في مدلولها، الإجماع يرفع إيه؟ يرفع ذلك. ولهذا الإجماع نص مع فهم، نص متفق على فهمه أنه في هذا الباب، وإلا الأصل الحجة إيه؟ النص. ولهذا بعض الناس يقول لك هل المسألة فيها إجماع، أو قد يحاول رد الإجماع لورد المسألة، زي مسائل الخروج وكذا، تعرفون أن كثير من الناس مثلا أو العزل أو الأخيره يحاول أن يدفع الإيه؟ الإجماع. طب هب أنك دفعت الإجماع، يبقى إنه هل النص ثابت في هذه المسألة أو ليس بثابت؟ أنا النص يكفيني، أنا النص يكفيني. ولهذا لو دفعت أنت الإجماع فيبقى دلالة النص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي أثر وأمور تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ما قالوا اخرجوا. طيب فلو أنك رضت الإجماع ماذا تقول في هذا النص؟ ولهذا لا يناقشونهم في النصوص، إنما يحاول واحد أن يرضى الإجماع. وأفهموا طلابهم أنهم لو ردوا الإجماع استطاعوا أن يرضوا الإجماع يبقى انتهى الدليل في هذه المسألة، انتهى الدليل في هذه المسألة، وينسون أو يتناسون أن الحجة أصلا إنما هي فين؟ في النص الشرعي. ولهذا الأدلة المانعة من الخروج هي نفسها الأدلة المانعة من العزل بغير المكفر، الأدلة واحدة، ليس هناك أدلة خاصة بالعزل، هناك أدلة خاصة بالخروج، وإن سمي خروج وإن سمي عزل لكن الأدلة واحدة، ما لم يكن المصوغ الشرعي فالأدلة واحدة في هذا. نعم. قال ووقوع الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متعذرا لتفرقهم في الأمصار والبلدان، ولو فرض وقوعه فلا يمكن أن يقع على خلاف النص، فإن الله عصمهم أن يجتمعوا على ضلالة. يعني أرجع الإجماع إلى النص، طبعا كل مصادر الاستدلال رجع الكتاب والسنة. وأما القياس فصحيح لا يكون إلا موافقة للنصوص، ولا يمكن أن يأتي قياس صحيح على خلاف النص أبدا، ولا يجوز اللجوء إلى القياس إلا بعد البحث والتفتيش عن النصوص. وقد رجح أحمد رحمه الله الأخذ بالحديث الضعيف على العمل بالقياس، ولم يتفق العلماء على حجية القياس، بل إن الظاهرية ينكرونها أشد الإنكار طبعا، ولا اعتبار بخلاف الظاهرية في هذا. فعندنا القياس دلت عليه الأدلة من القرآن أصلا ومن السنة ومن فهم سلف الأمة. قال سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سأله رجل عن أن امرأته ولدت ولدا لا يشبه أولاده في لونه، فكأنما شك الرجل في ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال كيف كان ذلك؟ قال لعله نزع عرق. قال وهذا أيضا لعله نزع عرق. يبقى قاس النبي هذا على ذاك. كذلك جاء في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج أفحج عنها؟ قال أفرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فقاس النبي هذا على ذلك. فالقياس معتبر بدلالة القرآن وبدلالة السنة وبهدي الصحابة. هذا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أن ينظر إلى النظائر وانظر إلى الأشباه وألحق النظير بنظيره، فهذا عليه في عمل المسلمين. لكن أهل الظاهر اعتبروا أن القياس هذا إنما هو محض رأي وبالتالي أنزل كل النصوص في ذم العمل برأيه على القياس المعتبر، وهذا كلام لا يصح، وهذا كلام لا يصح. الذين يقولون بالقياس يذمون أيضا الرأي، يذمون أيضا الرأي، ولكن هناك فرق بين قياس معتبر وهو عمل بالنص، لأنني ألحق مسألة لا نص فيها بمسألة فيها نص، إذن هو عاد الأمر إلى النص، فالإجماع والقياس يعودان إلى النص، فعاد التشريع كله إلى القرآن وإلى السنة. ولهذا لا تعارض بين إن أنا أقول أعمل بالإجماع والقياس وبين أن أقول أعمل بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة فيهما الإجماع والقياس. وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله تعالى الأخذ بالحديث الضعيف على العمل بالقياس. ولهذا يا أخواني نحن كررنا لكم كثيرا بارك الله فيكم، وأرجو تنتبهوا لمثل هذه الفوائد، لأن الإنسان قد يضل بانخرام قاعدة عنده من قواعد الحق أو باعتماد على قاعدة من قواعد الباطل. شوف أهل الظاهر هؤلاء زي مثل أبي داود الظاهري ولا ابن حزم، هذه عقول يا أخواني جبارة، هذه عقول جبارة يعني، ولكن سبحان الله شوف يردون القياس الذي عليه سلف الأمة على ملحظ أن هذا الرأي الذي ذمه الشارع، فلو أنهم فهموا أن هذا هو الرأي الذي ليس هو الرأي الذي ذمه الشارع بل هو العمل بالنص لما كان عندهم شيء اسمه إنكار القياس، ولكن لله في خلق شؤون سبحانه وتعالى. وحتى يعلم الإنسان أن الاستقامة سهلة وصعبة، سهلة إذا الإنسان صار فيها سير العلماء ورجع إلى الفهم العظيم الكبير الذي يأوي به الإنسان إلى رقي شديد، وبين يا أخواني أن الإنسان يلجأ إلى الأفكار الخاصة أو الرأي الخاص الذي لم يسبق الإنسان إليه، صعب هذا. نعم. ولابن حزم الأندلسي رحمه الله كلام بديع جدا في إبطال القياس في مقدمة كتابه عظيم المصوم المحلى، لولا خوف الإطالة نقلته، فليرجع إليه من شاء. كيف هذا؟ وقد رجح أحمد يقول ولابن حزم الأندلسي كلام بديع في إبطال القياس في مقدمة كتابه العظيم المصوم المحلى. كيف يعني كلام عظيم؟ ايوه كلام يعني عظيم، كيف كلام عظيم؟ ايوه تبنى، هذا كلام باطل. كيف تبنى؟ من عارف انه تبنى؟ ما يقال كلام بديع، يعني كلام بديع يعني انت تؤيده؟ يعني هل هذا يؤيده؟ اذا قصد هو كلام بديع في ابطال القياس اللي هو غير مبني على نص ماشي، لكن ابن حزم اصلا انت قياس جملته من تفصيله، لكن الكلام الذي اتى به ابن حزم كله إنما هو في ذم الرأي، ونحن سنأخذ برمته ونرد به على من رأى العمل بالرأي في مضادة النص، لكن على إبطال القياس الشرعي نفسه القياس المعتبر نفسه فهذا كلام إيه باطل، ومعروف أن أهل الظاهر يردون هذا. هذا يحتاج يعني وأنا أظن أن الشيخنا قال وأما القياس فصحيح لا يكون الموافق النص، يعني بيقول بالقياس، فلعله يقصد في كلام ابن حزم كلام بديع في إبطال القياس أنه القياس غير الشرعي الغير مبنى على النص دون، لكن كان ينبغي هنا أن يلفت النظر إلى أن ابن حزم نفسه ينكر القياس المعتبر. وأخيرا نحب أن نقول لحضرة السائل وغيره ممن يتعلقون بما لا يدرى صحته أو وقوعه من إجماع أو قياس ليتفلتوا بها من سطوة النص ويتخذ منها مطايا للابتداع، إن ذلك ليس من شأن المؤمنين الذين أصفهم الله عز وجل بأنهم إذا دعوا الله ورسوله أي إلى حكم الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا، فلا يشككون في النصوص ولا يعارضونها برأي ولا استحسان ولا قياس. نعم، أما عارض النص بالقياس لا طبعا. طيب، وأما سؤاله عن العلاج يجوز قصره على كونها بدافع الخوف والرجاء، فلا يجوز أن تكون مثلا من أجل طهارة القلب واستنارته وتنزيل الفيوضات عليه، فنقول له إن كل عبادة لا تقوم على أساس من الخوف والرجاء فهي ليست عبادة معتدا بها، ولا يمسي صاحبها عابدا لله عز وجل، وإنما هو عابد لهواه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من رحى العبودية يدور على إيه؟ على ثلاثة محاور: المحبة، الخوف، الرجاء. أما المحبة فهي رأس الطائر، وأما الخوف والرجاء فجناحا. فإن عوقل أن يوجد طائر بلا رأس يعقل أن توجد عبادة بلا محبة، بلا أجنحة ويطير يعقل أن توجد عبادة بلا خوف ورجاء. وطبعا هذا لا يمكن، فإن العبادة مأخوذة من قولهم عبدت الطريق أي ذللت ليسفل السير فيه، فلا بد فيها من تمام الذل لله وكمال الخشية ونهاية الرجاء والحب. ومن أطاع أحد لمحبته دون أن يخافه لا يقال إنه عبد، من أطاعه لمحبته دون أن يخافه لا يقال إنه عبده، كطاعة الرجل لزوجته وولده. وكذلك من أطاع أحدا خوفا منه وهو يكرهه لا يقال عبده، كطاعة الناس لبعض الظلمة والجبارين وقلوبهم تلعنهم، ولولا خوف بطشهم ما أطاعوهم. على أن الخوف في ذاته عبادة أشاد القرآن بها ومدح أهلها وأثنى عليهم بما لم يثن على غيرهم، فجعلهم وحدهم أهل المعرفة والعلم بالله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعنى هذه الآية أن من لم يخشى الله فهو أجهل الجهلاء، كما خصهم بالتذكر والانتفاع بالآيات المنزلة فقال سيذكر من يخشى، وجعلهم أهل الفوز والفلاح، فقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، وجعل الخوف علامة الإيمان الصحيح لقوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فشرط الحكم بإيمانهم خوفهم من الله عز وجل، وجعل الجنة للخائفين، فقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وجعل الخشية هي الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام، فقال لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وجعلها من صفات السابقين المقربين فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآية ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وجعل الخوف شرطا في الذكر والدعاء، فقال من سورة الأعراف واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وقال في سورة الأعراف نفسها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وجعلوه كذلك صفة المنعم عليهم بالهداية والتوفيق، فقال من سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، وأهل الخوف من الله في الدنيا هم أهل الأمن في الآخرة، كما جاء في الحديث القدسي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. وأثنى بالخوف على كثير من أنبيائه ورسله، فقال عن زكريا وأهل بيته إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وليس الشعري إذا كان العبد لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا فما الذي يبقى في قلبه من معاني الذل والفقر والاضطراب واللجئ إلى الله والاستغاثة به؟ أليس هذا هو التأله وإظهار الاستغناء عن الله؟ فإن الذي لا يخاف أحدا ولا يرجوه هو الله عز وجل وحده، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل الخلق كلهم عبودية لله، فلا مطمع لأحد في الوصول إلى درجته يقول والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وبعد، فلعل حضرة السائل قد اقتنع أن هذه النزعة الصوفية نزعة الكبرياء والتأليه ومعاملة العبد الله عز وجل معاملة الند للند، فليس بحاجة إليه ولكن يبدل حبا بحب كما يحب الصديق صديقة مع استغناء كل منهم عن الآخر، فهو لا يبالي بناره الذي خوف بها عباده ولا يرغب في جنته التي شوقهم إليها، ويزري بكل ما ورد في القرآن من وعد ووعيد وترغيب وترهيب ولا يحدث في نفسه أي أثر. فأين هذا الصوف الجريء على ربه الذي لا يخاف لقاء ربه من عمر الفاروق الذي قام الليلة بآية من كتاب الله ذكرته بهول الموقف وشدة المطلع وهي قوله تعالى في سورة الصفات وقفوهم إنهم مسؤولون، فما زال يردده حتى وقع معشيا عليه. وكذلك عندما قرأ من سورة الطور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وأين هذا الصوفي المتعالي من قوله صلى الله عليه وسلم ألا من مشمر إلى الجنة فإن الجنة والله لا خطر لها. وقول من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نعم إن الجنة سلعة الله، من عمل لها نالها، ومن رغب عنها حرمها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها بمنه وكرمه، فإنها الدار التي أعدها لأحبابه وأوليائه وأهل مخافته ورجائه، إنه سميع الدعاء. فطبعا أن يقول الصوفي عبدتك لا طبعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن لمحبتك، هذا طبعا إن ثبت هذا الكلام فهذا كلامه ضلال. ومر معنا منذ قريب كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستقامة، أنهم كانوا يعتبرون يعني أن نعيم الجنة على قسمين، نعيم هو النظر إلى الله عز وجل متعلق بالله، ونعيم هو بما يكون في الدنيا من طعام وشراب وغير ذلك. فالبعض ترفع عن هذا وجعل غرضه هو التعلق بالله مباشرة، ولكن هذا جهل عظيم. فإن ما في الجنة من نعيم إنما أعده الله لأوليائه، والنفوس تتحرك لذلك، والنبي يعد أصحابه ذلك. وما علم هؤلاء أن رؤية الرب سبحانه وتعالى وأن تلذذ برؤية الرب لا تكون إلا في الجنة. يقول شيخ الإسلام أنتم الآن تقولون بأن الجنة هذه إنما جنس ما فيها مآكل ومشارب وكذا، ونحن نقصد الله ونحن نشتاق إلى الله. طيب هذا الشوق إلى الله وهذا التوجه إلى الله أين ترى الله أصلا؟ ألست تراه في الجنة؟ إذن حينما أقول عبدتك من أجل ماذا؟ من أجل جنتك. إن كنت صادقا في تعلقك بالله فإن الله ما يرى إلا في الجنة. فحينما أقول عبدتك من أجل جنتك إذن عبدتك من أجلك. فالإنسان تعلقه بالجنة لما فيها من النعيم وأعلى النعيم وأعظمه إنما هو رؤية الرب سبحانه وتعالى. فلا فرق بين الجنة وبين رؤية الله عز وجل، إذ رؤية الله إنما تكون في جنة عرضها السماوات والأرض. ولكن الحقيقة هو الجهل بمقامات العبودية. قال نعم إن الجنة سلعة الله، من عمل لها نالها، ومن رغب عنها حرمها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها بمنه وكرمه، فإنها الدار التي أعدها لأحبابه وأوليائه وأهل مخافته ورجائه، إنه سميع الدعاء. طيب أما السادس، وأما دفاعه عن الحلاج ورابع العدوية وأشباههم من الصوفية بأنهم قد ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا، فلا يجوز إلا ذكر محاسنهم والغض من مساوئهم. طبعا مسألة إن هذا ثابت عن الرابعة هذا تكلم فيه بعض العلم، وقال بأنه لم يثبت أن رابعة العدوية امرأة فاضلة من العابدات الصالحات. أما الحلاج فهو زنديق والعياذ بالله كافر، فنقول له إننا لا نحارب أشخاص. أما من ذكر المبدأ إن إحنا نتكلم في الأموات إذا كانت لديهم الأخطاء والشبحات، أما هذا المبدأ فخذ عندك إننا لا نحارب أشخاص هؤلاء الموتى، فليس بيننا وبينهم ترى يعني خلاف، ولكن نحارب خلاف شخصي يعني، ولكن نحارب المبادئ الهدامة والعقائد الفاسدة التي وضعوها في طريق الدين وأضلوا بها عامة المسلمين وأشباه العامة من المثقفين المتدينين. وهذا أمر متعين على علماء الدين الذين أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا للناس الكتاب ولا يكتموه، وأن يحذروا الناس من بدع الضلالات التي تركها هؤلاء الصوفية وراءهم. الخطأ المتعلق بالدين يا أخواني هذا يناقش مات صاحبه ولا كان على قيد الحياة، فالخطأ يرد ولا بد من التنبيه عليه سواء كان صاحبه حيا أو ميتا. فإن كان صاحبه حيا وكان هذا القول خاص به هو أو لم ينتشر فإنك تنصحه ما بينك وبينه، لكن إن انتشر فصار كتابا يوزع في الآفاق أو صار خطبة تلقى على الناس فهذا لابد من تنبيه علنا. فإذا وقع الخطأ علنا نبه على الخطأ علنا،
وإذا كان الخطأ سرا فإنه ينصح صاحبه سرا. فإن مات الرجل وترك كتابا فيه من المخالفات ما فيه يقال لا تتكلموا في الأموات، فإن الأموات قد أفضوا، لا نتكلم في أشخاصهم، ما نقول حرامي ولا نقول كذا زاني، لكن خطأ يتعلق بدين لابد من التنبيه عليه. ولهذا الذين يقولون لماذا تتكلمون في سيد قطب وكذا أليس قد مات، نقول لا زال أهل العلم يتكلمون في الأموات وهم أهل ضلال وانحراف، ولا نكير عليه، تكلموا في الحلاج وتكلموا في واصل وتكلموا في وإلى الآن. فإن قال يا أخي لكن يقال تاب لعله تاب، تمام، شيء جميل، نسأل الله أن يكون قد تاب عليه، لكن هذا بينه وبين الله في الآخرة، تنفعه توبته في الآخرة. إنما الكلام ده موجود ولا لا؟ موجود، يبقى لابد من الرد عليه. ورقة في الشارع لو كتاب هذا بلا غلاف يا إخوان ومطبوع زي هذا وبلا غلاف ولا أعرف مؤلفه، أقول هناك أوراق فيها كذا وكذا وكذا والرد عليها كذا وكذا. ولهذا بعض أهل العلم أحيانا كان يجد مثل هذا ويقول بغض النظر أن يكون هذا لفلان أو علان فإننا نرد على باطل المكتوب الموجود. فالذي يقول ابن سيد قطب مات أو تاب هذا بينه وبين الله عز وجل، لكن الكلام بقى هذا الكلام موجود ولا لا؟ إن كان موجودا فليعرض على الكتاب والسنة، كان موجودا فليعرض على الكتاب والسنة، فإذا خالف الكتاب والسنة فإنه يرد على صاحبه. ولأجل هذه الغاية قامت جماعة أنصار السنة تبين للناس كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحض على الاستمساك بهما والوقوف عندهما وتحارب كل دخيل مستحدث لم يشرعه الله ولا رسوله، وتكشف للناس تلبيسات المبتدعة من الصوفية وغيره. وأنا لم أقل في الحلاج إلا ما يفهم من صريح كلامه، وهو أنه حلولي يدين بحلول الله عز وجل في بعض عباده ممن وصلوا إلى درجة خاصة من الصفاء والمحبة. وكل كلام في الحلول كقوله ما في الجبة إلى الله، وقوله في بعض شعره أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. يعني لا فرق بين عبد ومعبود وخالق ومخلوق، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، أنا هو وهو إيه أنا كما قال غيره. فأي ضمير مسلم يوقر الله وينزهه عن ممازجة خلقه يستسيغ مثل هذا الكلام أو يتردد في الحكم على صاحبه بالكفر والزندق. لكن سبحان الله بعض الناس ينبري تحت دعوى الأخلاق السامية، ينبري ليرد على أهل السنة الجماعة إذا بينوا أخطاء الناس، ويقول يا أخي يعني القلب يقسو بمثل هذا الكلام، يا أخي خليك في حالك، يا أخي لك معايب ولك أخطاء، يا أخي الله يستر علينا، يا أخي الانشغال بالناس كذا وكذا وكذا. يا أخي ليس هذا انشغال بالناس، هذا انشغال بالدين. ولهذا لو جاء واحد فأخذ منك 5 سنتي من بيتك سوف تقف له بعائلتك والشماريخ تخرج. فإن قلنا لك يا أخي تلك دنيا تذهب يا أخي ثانية، يا أخي اترك هذه 5 سنتي لجارك، سوف تقول إيه؟ لا، هذا حقي، أنا أدافع عن حقي، والدين أذن لي بالدفاع عن الحق وليس الدفاع عن الدين، أعظم الدفاع عن الحق الذي أمر به أهل العلم. فترى بعض الناس يستهين بدينه جدا ولا يستهين بديناره ولا درهمه، وهذه الطبقة في المملة، طبقة ثقيلة، طبقة تكلف تعبا ونصبا. لا هو المبتدع الواضح ولا هو السني الواضح، ولكن كما قلت لك طبقة مملة ثقيلة وهي منتشرة بكثرة. ولهذا إخواني الحق الوسط عزيز، فلا أيضا الذين يتطاولون على خلق الله ويجرحون بلا جارح، ولا الذين يتبنون بدعا ولا الذين يبيعون ويرضون حقا بهذا، إنما الحق الوسط عزيز، أن ترد بحق بمقتضى هذا طريقة القرآن والسنة. تبت يدا أبي لهب وتب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طريق واضح بأدلته، بأدلته. أنت تعترض على فلان، أي نعم اعترض فلان بأدلة إيه؟ 1، 2، 3، 4، 5، قال الله، قال رسوله، يبقى أدلة واضحة. هذا من الذب عن الدين. ولا عرف السلف المجاملة في هذا، ولا عرف السلف المجاملة في هذا، لا جمالوا في الحسن بن صالح، ولا جمالوا في واصل بن عطاء، ولا جمالوا في الخوارج الذين تحقرون صلاتكم من صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم. والله يا أخواني لو وجد منهم في هذا العصر لتبعهم أكثر الناس وقالوا كيف تبدعون أقواما لا يطفئون يا أخي سراج بيوتهم طوال الليل قيام وطوال النهار صيام، ويفعلون ويفعلون، يحضرون المعاصي والكبائر عندهم الكبيرة يكفر بها الإنسان. لو وجد أمثال هؤلاء لدافع عنهم الناس، لدافع عنهم الناس. وهذا هو ما حصل فعلا. فقد حكم العلماء في عصر الحلاج بكفره وأفتأوا بحل دمه. وأما محاولة تأويل كلامي بما يحتمل المعاني المقبولة كما يحلل لبعض الناس الذين يحسنون الظن بهؤلاء الصوفية ويستبعدون أن يكونوا قد أرادوا بكلامهم هذه المعاني الفاسدة، فهي محاولات لتبرير الكفر والاعتذار عنه. وأما ربع العدوية فيظهر لنا من هؤلاء الصوفية النظريين أصحاب عقيدة الحلول ووحدة الوجود، ولكنها ظلت في دعوة الحب حتى خرج عن قصدي، مثل قولي ويطوف الكعبة لم يبق بيني وبينك إلا هذا الصنم. شوف يا شيخ معتز الله يكرمك، ترجمة رابعة كده في البداية والنهاية وهذه. فما معنى هذه العبارة إذا لم يكن هو الإزدراء ببيت الله الذي أمرنا بتعظيمه وحبه وإنكارها لشريعة الطواف واعتقاد أنها لا يعني تقرب إلى الله بل تحجب عن الله، ومثل قولها في شعرها أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاتك، وحب لأنك أهل لذاتك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فهل يجوز لمسلم يوقر الله ويعظمه أن يطلق مثل هذه الكلمات في جنب الله فيقول إنه يحب حب الهوى؟ هذا يعني إذا ثبت عنها، ولا أظن هذا يثبت عنها بل هو منسوب لها. أليس ذلك وسمة الحب الرخيص المبتذل حين يهوى الرجل المرأة وتهوى المرأة الرجل لقضاء ما أراد من دنيه؟ وما معنى اشتغالها بذكر الله عمن سواه؟ ورسل عليهم الصلاة والسلام وهم كانوا أشد الناس ذكرا لله كانوا يقومون بمصالح أممهم وبيوتهم ويحدثون الناس ويسمعون منهم ويفصلون فيما وقع من المنازعات بينهم. فهل يعقل هذا يا أخواني؟ طريق التصوف كله إنما هو طريق مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، ارمي من أول المصطلح حتى، فإنه ليس مصطلحا شرعيا، ولهذا هم يعجزون أن يبينوا لنا سند هذا المصطلح من الصوف ولا من الصفاء ولا من الصفة ولا، فشيء لم يرد به النص ولم ترد به الشريعة ولم يكن عليه مسالك الأمة، كلام يحيرك ويقول نريد من وراء هذا الكلام كذا وكذا. طيب تكلم بما تكلم به الله، بما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، أوضح للناس الحق بالأسلوب الحق بدلا من هذا أو ذاك. نعم. ولهذا الحقيقة أنا في نفسي شيء من أن يقال هؤلاء أهل طريق، هؤلاء المتصوفة، متصوفة أهل السنة، هذا يحدث لبسا في هذا المعنى، يحدث لبسا في هذا المعنى. فإن الصوفية معلوم أمرهم، والله إن كانوا على السنة فلماذا يقال صوفية أهل السنة؟ أهل السنة عندنا أهل السنة. ما السنة؟ ما الاسم له إلا السنة؟ يأتي بعد ذلك واحد يقول مرجئة أهل السنة وبعد كده معتزلة أهل السنة. لا لا، احنا ما عندنا، احنا فقط أهل السنة، ما يسعون إلا هذا. أهل السنة، السلف الصالح، أهل الحديث، أهل الأثر. نعم نعم. لا أنا ما أوافق صراحة في نفس شيء من هذا، أنا في نفس شيء من هذا، وإن ذكره من ذكره. لماذا يعني؟ لماذا؟ قاعدة شيخ الإسلام أصلا في كل كلامه تأبى هذا يعني. نعم، كذلك مثلا أصحاب الطرق، أرباب الطرق، فمنهم من كذا. ما عندنا لا طرق ولا أرباب طرق ولا صوفية كذا ولا صوفية كذا، إحنا عندنا أهل سنة. أهل سنة، ما الفرق بين الجنيد وبين غير إن كان هذا على السنة وهذا على السنة؟ إيه صوفية كذا وإيه صوفية كذا؟ السنة تسعنا، سفيان الثوري، البخاري، مسلم، أحمد، أبو زرعة، أبو حاتم، كلهم أئمة سنة، ما أخذوا لقبا غير هذا. فإن كان يراد بذلك الزهد، فإن كان الزهد زهدا شرعيا، فهؤلاء أيضا على هذا الطريق. كل أهل العلم الأثبات عندهم الزهد وعندهم الورع وعندهم تطليق الدنيا وعدم التعلق بها، فلماذا يحصل شيء قد يستدل به ويكون ذريعة لمن يقول إذن أنا طريقتي هي طريقة مين؟ طريقة فلان أو طريقة علان من متصوفة الإيه؟ السنة. نعم، الإيه؟ بعضهم يطلق هذا يقول مرجئة السنة، لكن هذا فيه نظر أيضا. نعم، هذا فيه نظر أيضا. يقول فهل يعقل أن يتمحض أحد من البشر لذكر الله حتى لا يذكر غيره؟ بل هذا شأن الملائكة الذين خلقوا للعبادة وحدها، فلا تشغلهم عنا مطالب الحياة وحاجات البشرية، لأن الملائكة خلقوا لهذا أصلا. خلق الملائكة غير خلق الإنسان. الإنسان عنده شهوات ولا بد له من زواج ومعاش وهكذا، والنبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم. النبي هاجر وسافر وحارب وذهب إلى أصحابه وزارهم، وكذلك الصحابة عملوا الأعمال، والعلماء صاروا على هذا. وما معنى أن نطلب من الله أن يكشف لنا الحجب حتى نراه؟ وهي تعلم أن موسى وكلم الله طلب الرؤية فمنعها فمنعها، ومحمد صلى الله عليه وسلم وقد وصل إلى أعلى درجات القرب، أعلى درجات القرب، ومع ذلك حال الحجاب بينه وبين رؤيته ربه. إنه ليس لله حبان كما تدعي رابعة، ولا هو حب واحد يحمل العبد على الذل له والرغبة فيما عنده والشوق إلى لقائه والرجاء في رحمته واتقاء مساخطه ودوام ذكره وشكره وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه والجهاد في سبيله بالنفس والمال، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه من أهله وولده ومن أبيه وأمه ومن الناس أجمعين. ليت يا شيخ معتز؟ لا، ما في قال إيه؟ لا، في 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 الذهبي، هذا الذهبي كده كلام ذهبي. ها؟ طيب نسقها، ماشي نسق. وأما سؤال عن أمثال الشرقاوي والدمهوجي وغيرهما من مشايخ الطرق، فنحن لا نفرق بين أحد منهم، فعالمهم وجاهلهم سواء، إذ لو كان هؤلاء يحترمون علمهم لوقفوا عند حدود الكتاب والسنة، ولم يتخذوا لهم دراويش وأتباعا يأتمرون بأمرهم ويسرعون في طاعتهم، بل اكتفوا بنشر العلم الصحيح، ولم يجعلوا من بيوتهم قبلة يحج الناس إليها متبركين متوسلين. ونحن كما قلت غير مرة لا نغمط لأحد فضلا ولا ننتحل له عيبا، بل نقول له أحسنت فيما أحسن فيه، ونقول له أسأت فيما أساء فيه. وميزان إحسان الرجل وإساءته هو مدى اتباع الكتاب والسنة، فهما عندنا ميزان كل ما يصدر عن الناس من أقوال وأعمال. جزا الله خيرا، هذا ميزان دقيق وميزان واضح، وحاولوا نتمحور. العجيب يا أخواني أنه قل من يخالف في الكلام هذا، يعني لما تقول تأتي أنت إلى أي فرقة من الفرق
وتقول ميزانون الكتاب والسنة، واخد بالك؟ كلنا نقول نعم، ايه ونعم كتاب والسنة، لكن عند التطبيق العملي يتفاوت الناس في ذلك، فكل يقول هذا، لكن عند الواقع فهناك من يولي هذه النصوص دبره، وهناك من يعمل بها ومن يأخذ ايه ومن يأخذ بها. ونسأل الله العصمة من شرور أنفسنا وسيئة عملنا، ومن يهدي له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يقول تعقيب لفضيلة الشيخ عبد اللطيف حسين: وبعد، فيا هؤلاء نفقاء الإسلام جميعا، يعلمون أن الإسلام لا يبيح كلمة كفر إلا لدرء النفس من هلاك مؤكد، ويعلمون أيضا أن الله تعالى كفر النصارى لظنهم أن الله حل في المسيح ابن مريم عليه السلام وحده، فإذا ادعى الناس أن الله تعالى حال في سائر خلقه حتى في القرد والخنازير، وإذا تغنى بعض غلاة المهاويس من أهل مذهب وحدة الوجود ودعاته مستغشين ثيابهم وضعين أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا نداء القرآن الكريم، ويمسك أحدهم جبته قائلا: ما في الجبة إلا الله، زي الحلاج هذا كان يقول: ما في الجبة إيه إلا الله، ثم إذا نفخ آخر منهم أوداجه وصاح في أتباع البلهاء: سبحاني ما أعظم شاني. كذلك إذا تمايل كبير منهم يمنة ويسرة وترنم قائلا: العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف. ومر معنا كلام الشيخ عبد الرحمن الوكيل في نظرة هؤلاء إلى الإله، فما الإله عندهم كما ذكر عن ابن عربي الزنديق، فما الإله عندهم إلا أشبه بمعشوقة حسناء يأخذ القبلات من على شفتيها، وإن الله وإن الله يرجع. كل ذلك دون ما حاجة تدعو ولا مصلحة ترتجى ولا خطر يدفع. إذا كانوا كذلك فأي سبب يدعو لتأويل هذا الكلام الشنيع والكفر الوضيع وانتحال معان لا تفيدها تلك العبارات التي لا تتفق ودين المسلمين، مع إصرارهم على تلك الأحوال ودفاعهم عنها حتى حكم عليهم بالقتل أو حكم عليهم بالقتل بسبب ذلك؟ ثم هل يباح مثل هذا الكلام للمسلمين كافة، أم يباح للحلاج وابن عربي والبسطامي وأتباعهم فحسب؟ يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به كإيمان الصحابة ومن تبعهم بإحسان. اللهم احفظ علينا نعمة الإيمان الخالص ونعمة العقل. الحمد لله على السنة، الحمد لله. فهذا كلام جيد وجواب محرر بين فيه رحمه الله تعالى غيرته على السنة وعلى قاعدة السلف الصالح رحمهم الله في هذه المسائل كلها. نعم، بعد أن نكون فرغنا من هذا المبحث فيما يتعلق بتقريره هذا المعتقد.